يسارة لو أن ما راح عن الخدر يسارة فلا صار الشرف عدنا هوية فلا صار الشرف عدنا هوية لو ما وجودك أبد ما تنوجد كربلاء صوب جبهتك حجر صار بقصصنا الحياة قالوا رجع للخيم وانت رجعت للأمام وانت رجعت للأمام
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 13 من محرم الحرام عام 1446 هجري قمري، والمصادف 29 من شهر تير عام 1403 هجري شمسي، والموافق 19 من تموز يوليو عام 2024 ميلادي. في 19 من تموز يوليو عام 1979 ميلادي انتصرت الثورة النيكاراغوية ضد نظام حكم الدكتاتور سوموزا الذي كان مدعوما بشدة من أمريكا، وقد تولى الدكتاتور سوموزا مقاليد الحكم في نيكاراغوا عام 1967، واندلعت مع توليه الحكم موجات الاضطرابات والاعتراضات الشعبية لتعم كافة أرجاء البلاد. وفي الأعوام الأخيرة من السبعينيات تصاعدت حدة الاحتجاجات الشعبية، وسقطت أكثر مدن البلاد بيد الجيش والقوى الشعبية، وقتل في الثورة النيكاراغوية أكثر من 40,000 شخص وتشرد أكثر من 200,000 آخرين. وفور انتصار الثورة قامت أمريكا بمد الجماعات الإرهابية من الميليشيات المسلحة بالسلاح والأموال للإطاحة بالثورة والقيام بالعمليات الإجرامية لإيجاد الرعب بين أبناء الشعب. وأخيرا، وفي 19 من تموز يوليو عام 1814 للميلاد ولد التقني والمخترع الأمريكي سامويل كولت، ويعتبر كولت أول من اخترع المسدس، وقام بتأسيس شركة كولت لصناعة الأسلحة وجعل بذلك إنتاج المسدسات ذا جدوى تجارية، كما قام بإنتاج الأسلحة النارية في مدينة باترسون بولاية نيوجيرسي وصناعة الألغام التي تعمل تحت الماء. وقد برزت أسلحته النارية خلال فترة تسوية الحدود الغربية، ومات كولت عام 1862 كواحد من أغنى الرجال في أمريكا بسبب صناعته وتجارته للسلاح. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 28:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أعزائنا أحبائنا متابعينا، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أنوار الشعر الحسيني
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته. مر الإمام الحسين عليه السلام بمقبرة فقال: ناديت سكان القبور فأسكتوا، وأجابني عن صمتهم ترب الحصى. قالت: أتدري ما فعلت بساكني؟ مزقت لحمهم وخرقت الكسى، وحشوت أعينهم ترابا بعدما كانت تأذى باليسير من القذى. أما العظام فإنني مزقتها حتى تباينت المفاصل والشوى. قطعت ذا زاد ومن هذا كذا، فتركتها مما يطوف بها البلى. وقال أبو الأحرار وسيد الشهداء عليه السلام مذكرا بالقبر ويوم القيامة: يحول عن قريب من قصور مزخرفة إلى بيت التراب، فيسلم فيه مهجورا فريدا أحاط به شحوب الاغتراب، وهول الحشر، وهول الحشر أفظع كل أمر، إذا دعي ابن آدم للحساب. وألفى وألفى كل صالحة أتاها، وسيئة جناها في الكتاب. لقد آن التزود، لقد آن التزود إن عقلنا، وأخذ الحظ من باقي الشباب.
مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ألا هو العزيز الغفار. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف في يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين، السلام عليك أيها المهذب الخائف، السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتقرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان، صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني، صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين.
صلِّ يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلِّ يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم أيها المستمعون الأكارم ورحمة الله وبركاته. نحن في برنامج درر البلاغة في شرح نهج البلاغة، لا يعدم الصبور الظفر وإن طال به الزمان. إن الصبر والظفر متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، ومن صبر ظفر لا محالة. وقد نبه الإمام عليه السلام في حكمته إلى هذه الحقيقة التي لطالما غفل عنها الإنسان، وهي من الأمور التي لها التأثير الإيجابي الساحر في جميع نشاطات الإنسان على المستوى الفردي والعائلي والاجتماعي وفي كافة مجالات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وكذا الحياة الفردية المعنوية منها والأخلاقية والمادية. حقيقة الصبر هي التجلد والتحمل والمثابرة، المثابرة في مواجهة العقبات للوصول إلى الوجهة والسير في الطريق الطويل إلى الهدف، والمثابرة في مواجهة الآلام والمعاناة والإخفاقات في هنا وهناك. وما لم يكن هناك مثل هذا التحمل عند الإنسان فلا يمكن للإنسان أن يحقق أحلامه السعيدة وأهدافه المجيدة في هذه الحياة الدنيا والحصول على الخلود المطمئن في الآخرة بجوار الأنبياء والأولياء والصالحين، لأن طبيعة الحياة في الدنيا ممزوجة بالمشاكل، كما صرح بهذا أمير المؤمنين في مكان آخر في خطبة رقم 226: دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة، لا تدوم أحوالها ولا يسلم نزالها، أحوال مختلفة وتارات متصرفة، العيش فيها مذموم والأمان منها معدوم، وإنما أهلها فيها أغراض مستهدفة ترميهم بسهامها وتفنيهم بحمامه. هذه هي الدنيا، طبيعة الحياة في الدنيا. وغالبا ما يكون هناك شوك بجوار الزهور ولسع النحل بجوار العسل، وكما ورد في القرآن الكريم: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فتوصية الباري على ذات الشوكة هو خير دليل على امتزاج الحياة الطيبة بالمصائب والبلايا.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
لقد أظهر التاريخ مرارا وتكرارا أن الانتصارات تنتظر الأشخاص المثابرين والصبورين بقدر ما يعرف هذا القول كمثل قصير بين الجمع: من صبر ظفر، ونتيجة الصبر يأتي دور الظفر. وقد ذكر القرآن الكريم هذه الحقيقة مرات عديدة وفي آيات مختلفة، كقوله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أو في مكان آخر ورد في القرآن الكريم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وهناك آية أخرى، عشرات الآيات لكن أنا أختصر على بعض هذه الآيات: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. من لهم عقبى الدار؟ الذين صبروا في الحياة الدنيا ابتغاء وجه ربهم. وكلنا يعرف أن من اتقى وصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقد جاء في القرآن عن بني إسرائيل بعد هزيمة الفراعنة: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. بعد الصبر دمروا كل هذه المفاخر التي كان يعتز بها فرعون ومن معه. وأما حول الصبر والظفر فالأحاديث كثيرة ومتواترة، منها ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني المؤمن سيكون له إحدى الحسنين، في الضراء والسراء، ففي كلا الحالتين في حالة الشكر والصبر سيكون له خير من الله سبحانه وتعالى. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: الصبر مفتاح الفرج، أي هو مفتاح النصر والظفر. وخير شاهد ودليل على كلام الإمام سلام الله عليه هي دراسة التاريخ كما أشرنا في الحلقات السابقة، وأيضا قراءة سيرة العناصر الموفقة في كافة مجالات الحياة التي نعيشها اليوم في كافة المجتمعات البشرية. فكل هذه الأمور تؤكد على عنصر الصبر في مسيرته التكاملية بالنسبة للإنسان. هذا بالنسبة إلى الحياة الدنيوية، وكذلك فالصابر له أجر عظيم عند الله. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. في كل هذه الأعمال من المصائب والمتاعب في الواقع الله سبحانه وتعالى يجعل له كفارة لأعماله. نرجو من العلي القدير أن يجعلنا في هذا المجال وفي هذا الخط ويثيبنا على أعمالنا وتحمل البلايا. نسأل الله العلي القدير أن يكفر خطايانا ويغفر ذنوبنا ويحشرنا مع محمد وآل محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
في عاشق يا حسين يا حسين. هنا نفتح الطب في سفر وعينا ها هنا كربلاء غاية المنى من روى نصرها جاء نصرنا
عاشر الجرح ميعادنا الأثير يشعل القلب في صحوة الضمير
لحظة البدء في ساعة النفي موسم الدار من واقع مريض يا جديد
يا حسين
يا قديم
يا حسين
يا جليل
يا حسين
يا علي
يا حسين دورة الشهيد من دم الوريد حسين تلهب المشاعر من طفوف عاشر يا حسين يا حسين يا حسين
يا قديم على طب نينوى من سما برجه فوق هوا من دماء جرحه تربها ارتوى كيف للموت أن يوقظ اللحوم كيف للحر أن يكسر الجموع يا طعيم
يا حسين
أنت دين
يا حسين
واليقين
يا حسين
فرض عام
يا حسين الشهيد من دم الوريد يا حسين تلهب المشاعر من طفوف عاشر يا حسين يا حسين يا حسين
الحسين الذي يرفض القضوع لم يزل نهجه بالعبا يضوع لم يزل شمسه بالفدا دابها الطلوع
كلما استحكم الخوف في الشعوب وانطفت جمرة الثغر في القلوب
هل عاشور كي يسرج الدروب ساكبا غيثه بالدم الغضوب
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
منار العقول
في النهج العلوي
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي مستمعين في إطلالة على نهج البلاغة نقول إن شريف الرضي رضوان الله عليه جمع فيه ما انتخبه هو من كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام من خطبه المباركة التي كان يوردها على البديهة ورسائله التي كان يبعثها عليه السلام إلى الولاة والعمال في فترة حكمه ورسائل إلى الآخرين حتى وإن كانوا من أعداء الدين ولم يقتصر نهج البلاغة على الخطب والرسائل بل شمل وصايا الإمام سلام الله عليه وأدعية له وكلماته القصار التي هي مفاتيح الحكمة ودرر غراء في بحر المعارف والعلوم والآداب وفي لغة العرب عامة. وإن من يتعمق في مطالعة نهج البلاغة لا يرى أن الشريف الرضي قد ذكر مصادر النصوص التي اختارها، اللهم إلا لقليل منها في بعض من المواطن. لكن اليوم يوجد كتاب يضم منابع مدونات نهج البلاغة، والكتاب هذا بعنوان مصادر نهج البلاغة وأسانيده، وهو للعلامة السيد عبد الزهراء الحسين الخطيب. ويقع هذا الكتاب في 4 مجلدات ضخمة، وقد صدر عن دار الزهراء للطباعة والنشر والتوزيع في بيروت منذ 10 سنين. نعم مستمعينا، ومنذ الحلقة الماضية من البرنامج بدأنا الحديث بموضوع الإمامة في ضوء نهج البلاغة، ومرت على مسامعكم الكريمة نصوص علوية حول أهمية الإمامة في الحياة، وأنها خلافة الله في الأرض، وهي امتداد لرسالة الرسل والأنبياء العظام سلام الله عليهم. والإمامة عهد الله الذي لا يناله الظالمون، بل هو من مناصب المتقين البارين، كيف لا وواجب الإمام إقامة العدل والحق والدفاع عن العدل والحق، ومن صفات الإمام الحق الشجاعة والتدبير والحزم، بحيث لا تأخذه في الله لومة لائم. وفي كلامه عليه السلام ذكر مولانا أمير المؤمنين عليه السلام خصائص الإمام، إنه وضع دستورا للحكم في المجتمع يقوم على أساس إحقاق الحق وإزهاق الباطل. ولم يكتفي علي عليه السلام بالكلام، بل جسد في أعماله المباركة الذود عن الحق والحقيقة. ومن يطالع تاريخ حكومة الإمام علي عليه السلام يرى أنها نموذج حكومة العدل الإلهي على الأرض، إنها حكومة وضاءة معالمها منيرة جوانبها. ويقول إمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في الخطبة 64 بعد 100 من نهج البلاغة: فاعلم أن أفضل عباد الله عند الله إمام عادل هدي وهدى، فأقام سنة معلومة وأمات بدعة مجهولة، وأن السنن لنيرة لها أعلام، وأن البدعة لظاهرة لها أعلام، وإن شر الناس عند الله إمام جائر ضل وضل به، فأمات سنة مأخوذة وأحيا بدعة متروكة. وهكذا مستمعينا نصل إلى هذه النتيجة، وهي أن دور الإمام هو التعرف على الحق والسعي من أجل إقامته في المجتمع. ومن واجبات الإمام الحق القيام بأمر الله تعالى وتنفيذ بنود الشرع المقدس. ومن وظائف الإمام والحاكم في الناس ما يمكن إيجازه في النقاط الآتية: أولا، نصح الناس وموعظتهم. ثانيا، إحياء السنة الحق. ثالثا، إجراء الحدود على من يجب إجراء الحد عليه. رابعا توفير الأمن والاستقرار في المجتمع، خامسا محاربة البدع والضلالات ومواجهة كل أشكال الإعوجاج الفكري. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام بهذا الشأن: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. نعم مستمعينا، ما كان أمير المؤمنين عليه السلام راغبا في الحكم، بل كان راغبا عنه، وإن استلامه عليه السلام زمام الأمور لبضع سنين هو من أجل أداء دوره كإمام عادل مقيما للحق في المجتمع. ما كان علي عليه السلام يريد أن يجلس على كرسي يترجج من حوله، بل كان يريد أن يستعين الناس بظلال عدله. أجل أيها الكرام، إن علي عليه السلام وهو إمام الحق حكم بين الناس بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله، وقد كان عليه السلام عالما بالقرآن وعالما بالسنة، وكيف لا يكون ذلك وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه: علي مع القرآن والقرآن مع علي. وقال في حديث نبوي آخر صلوات ربي عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد العلم فليأتي الباب. لقد كان علي عليه السلام في حياته المباركة في عهد المصطفى صلى الله عليه وآله وبعد ذلك نبراسا للأمة ومتراسا لها. كان علمه الإلهي النبوي نبراس هذه الأمة، وكان جهاده في سبيل الله تعالى متراس هذه الأمة. إنه عليه السلام خاض للحروب غمارا، وكان عن الإسلام ذائدا ومدافعا، فتبوأ بذلك منزلة سامية هو أهل لها، يذكره التاريخ على مر الزمان بطلا شجاعا وفارسا مقداما وقائدا هماما. وفي مقطع مفصلي في حياة الرسالة المقدسة، أي ليلة الهجرة المقدسة، نام علي عليه السلام في فراش النبي صلى الله عليه وآله يقيه بنفسه ويحميه بروحه. ولقد أجاد الشاعر الذي قال: خابوا وقد خرج الرسول مظفرا في موكب حفت به الأضواء، وعلى الفراش أناب عنه حيدرا ذاك الذي شهدت له الهيجاء. وهكذا مستمعينا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم منار العقول في النهج العلوي، حتى لقاء آخر جديد نستودعكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ جعفر الإبراهيمي. موضوع البحث هو: يد عين لا تراك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلاء لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم والمنكرين لفضلكم ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء نحن نعلم وإن يكون علم متواضع بسيط لكن نوعا ما عندنا فرد نوع من الإدراك أن علة الإيجاد هي العبادة وبالتأكيد العبادة اللي احنا نخضع لها بمحيطنا هي واحدة من اثنين كما يصنفها الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه اما عبادة العبيد او عبادة التجار اما عبادة الأحرار تلك عبادة الأحرار اللي يقول والله ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن وجدتك أهل العبادة فعبدتك يعني يقول له حتى عندما تسمع دعاء السحر يقول له عندما تلقيني إلى النار سأخبر أهل النار بحبي لك يعني أنا ما راح أتخلى عنك وأقول تظلمتني لما ذبني بالنار ذبني بالنار أنا مطيع يعني هذا يسموه تسليم مطلق لله تبارك وتعالى والتسليم المطلق ما يتوفر إلا لبعض النماذج يعني ولذلك أكو نوعيات إحنا مسميات أحيانا ما نسمي الأسماء بمسمياتها في يوم من الأيام مثلا لما نقعد بمجلس ونقول والله هذا فلان جزاك الله خير أنت العبد الصالح يظهر اللفظة مو سهلة إبراهيم لما تقرأ بالقرآن الكريم شوف إبراهيم نبي ورسول وخليل وامتحن وتعرض للحرق ويكتب القرآن الكريم يقول احنا طيناه فالجزاء وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذا إبراهيم منهم يعني شكل فجزء منهم يظهر المسألة مو سهلة يعني مسألة الصلاح والاستقامة لكن أنا عبادتي إما عبادة عبيد أو عبادة تجار وهي فد شيء مشروع ما بي شيء عبادة العبيد وعبادة التجار وادعوه خوفا وطمعا عبادة التجار طمع يريد يتاجر مع الله تبارك وتعالى حتى يحصل على ثواب أجزل وأكثر أو مرة عبادة العبيد يخشى العقاب أنا أتحفظ من الرذيلة أبتعد عن الحرام أحاول أن أهيئ نفسي لأداء الواجبات حتى لا أصير ضمن طائلة العذاب وهذا بالتأكيد يحتاج إلى معرفة والإنسان يعني إذا ما عرف ولذلك العقائد ليش أساس العقيدة نوم على يقين خير من عبادة على شك أنا أصلي بس مو كلش مقتنع أكو حساب لو ماكو حساب أنا أدي الواجبات لكن تقول الروايات أن هناك حساب وهناك صلاة وهناك ميزان كما كان عمر بن سعد الرجل عمر بن سعد ترى شخصية مو عادية أو عمر بن سعد أيضا رجل أدرك النبي وشاف الموضوع وعرف التفاصيل وإذا يقول يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين فإن صدقوا فيما يقولون أتوب إلى الله إلى الرحمن من سنتين وإن كذبوا فزنا بملك هذا يعني يتذبذب بين السلب والإيجاب يقولون إن الله ما متأكد أن الله تبارك وتعالى بينما تجد الناس المخلصين يقول والله لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا ليش لأنه أنا أشوف الأمور على حقيقتها شلون أشوف الأمور على خير؟ هذا اللي يجرني إلى العبادة. ولذلك أنت ما تلاحظ الله تبارك وتعالى الآن لما تريد يعني الذات المقدسة، احنا الخون عندما نتكلم عن الله نتكلم بقدرنا، لا نتكلم بقدره، بإمكانياتنا المتواضعة. لكن لما تجد بعض الناس أحيانا حتى من تقول له